بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 9 من كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. في هذه الجلسة الأولى نبدأ بقول الناظم رحمه الله تعالى: تيمم المريض والمسافر. تفضل دكتور مؤيد. نحن كنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن البيت الأول، لكننا سنكمل ما بعد البيت الأول، لكننا سنقرأ الأبيات من أولها حتى نصل السابقة باللاحق إن شاء الله تعالى. تفضل.
تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سق من مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفا، أو إن على نفس ومال خافا أو ثمن الماء نما إجحافا أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج لاختياره إن ذهب.
أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه القراءة المعبرة. كنا قد تحدثنا عن تعريف التيمم والحكمة من التيمم والأدلة على مشروعية التيمم، وتحدثنا عن الحالات التي تبيح التيمم، ووصلنا إلى يعني عندي قوله إن صح في فرض، بمعنى أدلة. هل تحدثنا عن أدلة تيمم المريض؟ إذن وقد وصلنا إلى عندي قوله إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، أو في أقول وفي جنازتي وفي أو سنتي حتى يترنم بإشباع الحركة. الآن في قوله إن صح في فرض وفي جنازتي تعينت لا جمعة أو سنتي، بمعنى أن الذي يتيمم وهو حاضر صحيح يتيمم في فرض، أما في حالة الحاضر الصحيح فإنه لا يتيمم إلا للفريضة، أما الجنازة فإنه يتيمم لها إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه. أما الجمعة فإنه لا يتيمم لها بالمرة، لأن فرضه الظهر، لأن فرضه الظهر. إذن المتنفل لا يتيمم كالصغير والحاضر الصحيح. لماذا لا يتيمم الحاضر الصحيح ولا يتيمم الصغير؟ ذلك لأن الحاضر الصحيح والصغير لم يجب، الحاضر الصحيح في الجمعة مثلا والجنازة إلا إذا تعينت كما قلنا، لأن التيمم وسيلة إلى المفروض ولإباحة الصلاة للمفروض، فلما لم تكن الصلاة مفروضة عليه لم يجوز له التيمم. فالتيمم وسيلة ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة لما بعده. لذلك في حالة عدم وجوب الصلاة للحاضر الصحيح فإن هذا لا يتيمم، فإن هذا لا يتيمم، لأن الغسل والوضوء مرادان لغيرهما والتيمم بدل لهما، والتيمم بدل لهما. فإذا سقط الوضوء والغسل سقط التيمم. إذن نافلة سقط الوضوء والغسل، إذن تبعا لذلك سقط التيمم. الآن في قوله هذا وهو الجنازة قلنا إذا تعينت على الرجل أو تعينت على المرأة واحتاجت إلى التيمم. أما إذا لم تتعين كأن وجد من يصلي على الجنازة بطهارة مائية فلا يتيمم لها الغير، لا يتيمم لها الغير لأن الفرض قد سقط بغيرك ولو كانت امرأة. يعني صلاة الجنازة يسقط فرض الكفاية بها ولو صلت امرأة بطهارة مائية. لا هي تصلي وحدها ولو منفردة، منفردة خلاص، ولو امرأة واحدة أو نساء يصلين منفردات أو نساء يصلين على الجنازة منفردات، واضح؟ إذن إذا وجد من يصلي على الجنازة بطهارة مائية ولو امرأة فعندئذ سقط عن الغير ولا يتيمم لها من قبل الغير. طيب هذا بالنسبة لسقوط الجنازة. طيب الجمعة، الجمعة هي فرض عين على الذكر الحر البالغ المقيم المسافر، فلماذا لا تبيحون له أن يتيمم لهذا الحاضر الصحيح؟ نقول إن الجمعة على قول في المذهب أصلها الظهر، والقول المعتمد أنها فرض اليوم وليست بدلا عن الظهر، هذا هو القول المشهور. أما القول غير المشهور فإن الجمعة بدل من الظهر، وقد بني القول المشهور بعدم جواز التيمم للجمعة على القول غير المشهور، على القول غير المشهور، فهو مشهور مبني على غير مشهور بالنسبة للتيمم للجمعة. لماذا بنيتم قولا مشهورا على قول غير مشهور؟ الآن نحن عندنا قولان، المشهور أن الجمعة هي فرض اليوم وليست بدلا عن الظهر، والقول غير المشهور أن الجمعة بدل من الظهر، وهذا حاضر صحيح. فلنتأمل إلى الحاضر الصحيح. حاضر صحيح وفي وسط البلد وفي العمران، لا يجد ماء، لا يجد ماء، فإننا ننظر إليه على أنه لا يخلو من تفريط، لا يخلو من تفريط. فلو كان مسافرا يجوز له أن يصلي الجمعة بالتبع، لو كان مريضا يجوز له أن يصلي الجمعة بالتبع، لأننا إذا نظرنا إلى حال المريض متيقنون من عدم قدرته على التيمم، عفوا على استعمال الماء، ولو كان الماء موجودا لكننا متيقنون من حاله. والمسافر في أرض قفراء له مسوغ أنه لا يجد الماء، أما من كان لا يجد الماء في الحضر فإننا ننظر إليه على أنه لا يخلو من تفريط، لا يخلو من تفريط، وضعف حاله بالنسبة للمسافر والمريض. ولما كان هذا الحال يفضي إلى أن من فاتته الجمعة صلاها ظهرا، وضعف حاله في مسألة عدم وجود الماء ليس كالمريض والمسافر، فإن هذا جعلنا أن نقوي هذا المشهور ونبنيه على غير المشهور، فأصبح القول في القول غير المشهور أقوى بالنسبة لهذه الحالة، فترجح القول غير المشهور في حال الحاضر الصحيح على القول المشهور باعتبار محل الحكم وليس باعتبار أدلة القول. فعندئذ عندما نرجح العمل بالقول غير المشهور بسبب محل جديد هنا باعتبار المحل، فإن هذا عدول منا عن القول المشهور إلى غير المشهور لقوة غير المشهور في هذه الحالة، في هذه الحالة، وهذا موجود في المذهب.
هذا
اللي هو الترجيح باعتبار محل الحكم وليس باعتبار الأدلة. الترجيح باعتبار محل الحكم وليس باعتبار الأدلة. بمعنى أنه عندما نكون في الحضر فإننا نقول إن الماء موجود، وليس من طبع الحضر أن الحضر يخلو من الماء على خلاف السفر، على خلاف عجز المريض. أما هذا المسافر فإننا ننظر إلى حاله على أنه لا يخلو من تفريط. هذا المقيم، نعم أنا قلت أخطأت، هذا المقيم الحاضر. فلذلك حتى في مذاهب أخرى أن من تيمم وهو حاضر صحيح فإنه يقضي، وهو مذهب الشافعي أن الحاضر الصحيح إذا تيمم فإنه يقضي، لكن لو كان مسافرا يقضي لا يقضي. حتى المذاهب الأخرى نظرت إلى هذا الحال أن حاله لا يخلو من تفريط، فكونه على هذا الحال رجح العمل بالقول غير المشهور، فكان ترجيحا باعتبار المحل لا باعتبار الأدلة، لا باعتبار الأدلة. مثال: من فارق الأرض بركبتيه ويديه في الصلاة وهو ينبغي أن يجلس للتشهد الأول أو التشهد الوسطاني، نقول له أكمل، وقف واستقل واقفا واقرأ الفاتحة. طيب، يرحمكم الله. طيب، فإن رجع نقول له الصلاة صحيحة، فإن رجع نقول له هذا على مذهبنا، مذهب المالكي. لماذا؟ قلنا إن الصلاة صحيحة، هذا سؤال. طيب، إذا انتهى من الفاتحة ثم رجع إلى الجلوس قلنا له إن الصلاة باطلة. لماذا قلنا ذلك؟ لاحظوا، ما هو لما قام إلى الفاتحة القيام ركن، القيام ركن. طيب إذا رجع إلى التشهد الأول فقد ترك ركنا، صححنا الصلاة. طيب إذا انتهى من الفاتحة ورجع إلى التشهد قلنا الصلاة باطلة، فكل في كلا الحالين تارك للركن، فلماذا صححتم صلاته إذا جلس قبل أن ينتهي من الفاتحة، أما إذا انتهى من الفاتحة أبطلتم عليه الصلاة؟ القيام للفاتحة ركن في كل الصلاة على القول المشهور، وقول غير مشهور الفاتحة ركن في جل الصلاة لا في كل الصلاة. بمعنى إذا كانت رباعية فالفاتحة ركن في الثلاثة، إذا كانت ثلاثية كالمغرب فالفاتحة ركن في الركعتين. إذن عندي قولان مشهوران، قولان: وليس كلاهما مشهوران، ليس كلاهما مشهورين. نقول القول المشهور أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، في أربع ركعات ركن في كل ركعة أربع مرات، وكذلك المغرب وكذلك الصبح. القول غير المشهور أنها واجبة في الجل لا في الكل، فإن كانت رباعية فهي في الثلاثة ركن، فإن كانت ثلاثية فهي في الركعتين ركن، أما الصبح فهي ركن في كلا الركعتين لأنه ليس في النصف، قلت في الجل. طيب إذا جئنا لمن قام من الجلوس، أي لم يجلسه، قام من السجود إلى القيام، وجدنا أن هذا القيام ركن مختلف فيه تبعا للاختلاف في ركنية الفاتحة، لأن القيام من أجل الفاتحة، لأن القيام من أجل الفاتحة، فلما رجع قبل انتهاء الفاتحة رجع من ركن مختلف فيه، وعلى القول المشهور هو ركن لكنه ركن مختلف فيه، هناك قول غير مشهور يقول بأنه ليس ركنا، فرجع من ركن مختلف فيه فصححنا مراعاة للقول غير المشهور، وهو أن الفاتحة واجبة في جل الصلاة وليس في كلها. وطبعا هذا للحديث المسيء صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما الرجل أساء صلاته ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم ينص على الفاتحة. من هنا نشأ الاختلاف في ركنية الفاتحة في كل ركعة. واضح أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بناء على هذا، من ترك التشهد الوسطاني ثم قام إلى القيام فعليه أن يبقى قائما، فإن عاد صححنا صلاته بناء على القول غير المشهور. ليه؟ لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فبما أن الركن مختلف فيه ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، حملنا عمله على الصحة مراعاة للقول غير المشهور الذي هو مؤيد بالآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم، وأن له وجها في الصحة. طيب لماذا لم تراعوا القول غير المشهور بعد الانتهاء من الفاتحة؟ فلو انتهى من الفاتحة ثم عاد للتشهد أبطلتم عليه الصلاة. نقول بعد الفاتحة الركن التالي هو الركوع، والركوع ركن مجمع عليه، فقد جاء وقت الركن وهو الركوع وهو مجمع عليه، فإذا عاد إلى الجلوس فقد ترك الركن المجمع عليه إلى السنة، فخالف نظم الصلاة فقدم السنة على الركن، لأن المحل الآن هو لركن الركوع، فأبطلنا عليه الصلاة باتفاق، فأبطلنا عليه الصلاة باتفاق، خلافا لما تعلق بالتشهد الوسطاني مع القيام للفاتحة، فقلنا إن الفاتحة فيها قولا، قول معتمد وهي أنها واجبة في كل ركعة، وقول غير معتمد أنها واجبة في جل الصلاة. فهل هناك من قال إن الركوع ليس بركن في المذاهب الأربعة؟ لا في المذهب عندنا ولا في المذاهب الأخرى. فلذلك لما انتهى من الفاتحة وحان وقت الركوع فرجع إلى الجلوس الأول وهو المسنون أبطلنا عليه الصلاة. أما في الوقوف والقيام فقد كان مراعا فيه قول آخر. لذلك نرى أن المذهب شديد النزوع لمراعاة الخلاف، فراعى الخلاف في المذهب في هذه الحالة وبنى قولا مشهورا على قول غير مشهور لاعتبار حال جديد مختلف باعتبار محل الحكم. عندما اعتمدنا أن الفاتحة ركن في كل ركعة وقلنا إنه هو المشهور كنا نتكلم باعتبار الأدلة، إنما هي أدلة مقابل أدلة، فهذا ترجيح باعتبار الأدلة. لكننا عندما بنينا قولا مشهورا على قول غير مشهور إنما باعتبار محل الحكم ونظرنا إلى محل الحكم، فمحل الحكم هنا باعتبار هذا الحال وجهناه على القول غير المعتمد وهو أنها واجبة في جل الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهو ترجيح باعتبار محل الحكم. وكما نحن هنا نقول في الحاضر الصحيح وبنينا طهارته الترابية على قول غير مشهور وهو أن الظهر هو فرض اليوم وليس الجمعة باعتبار حال الحاضر الصحيح لا باعتبار الأدلة، فهو ترجيح باعتبار محل الحكم لا باعتبار توجيه الأدلة فيما بينها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أوقف سهم المؤلفة وعندما أوقف تقسيم سواد العراق على الفاتحين والغانمين، هل كان يبحث في دلالات الألفاظ أم كان يبحث في محل الحكم؟ كان يبحث في محل الحكم ولم يكن مغيرا على دلالات الألفاظ، فجعل هذا الحال الجديد مقارنة مع الحال القديم مختلف، فلم يعطهم لتغير الحال واختلاف المحل، ولم يخصص كما يدعى ويزعم النص العام، لم يخصص النص العام بالتاريخ والواقع، إنما كان يعمل بترجيح الأدلة باعتبار محل الحكم. وهذا فعل مالك في فقهه، أنه عندما كان يفعل هذا إنما كان يقوم بالترجيح باعتبار محل الحكم وليس باعتبار دلالات الألفاظ. وخذ مثالا آخر على هذا في الجمع بين الصلاتين للمطر، أجاز الإمام أن يؤخر قليلا، أن يؤخر المغرب قليلا، بينما القول المشهور لا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخيره، والمغرب وقته بقدر ستر العورة والطهارة والدخول في الصلاة هذا وقته. طيب أما في الجمع بين الصلاتين كالظهر، عفوا المغرب والعشاء، لأنه لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر، فإنما نظر لاعتبار المحل الحكم الجديد وهو الجمع. فإذا قدمت العشاء عن وقتها الاختيار وجمعت، لماذا قدمت؟ ألم تقدم لأجل الحرص على الجماعة ولتكثير الجماعة؟ فلماذا لا نؤخر المغرب قليلا لتكثير الجماعة ويحضر الناس؟ هل هذا ترجيح باعتبار الأدلة أم باعتبار محل الحكم؟ باعتبار محل الحكم. لذلك فهم بعض الناس عمر رضي الله تعالى خطأ أنه يخصص النص بالمصلحة، كيف تكون المصلحة التي هي تقديرنا نحن البشر كيف تكون قاضية على نص كتاب الله؟ عمر لم يكن مغيرا على الدلالة ولم يكن مدخلا للمصلحة لقصر اللفظ على بعض ما هو من أفراد الحكم، لا، إنما كان مرجحا باعتبار محل الحكم، فمحل الحكم قد اختلف فمحل الحكم قد اختلف، وكذلك سواد العراقي. وقد يكون أحيانا أنه قد ينقطع محل الحكم، فمن أمر بغسل قدمه في الوضوء وقد قطعت قدمه، تقول لا تغسل قدمك، هل أنت معطل للنص؟ لانعدام محل الحكم، هل هذا تخصيص؟ ليس تخصيصا. فهل عندما ينعدم محل الحكم أقول لقد خصصت النص بالمصلحة؟ إذن علينا أن نميز بين قضية الدلالة في الألفاظ وبين الترجيحات باعتبار محل الحكم، وإلا قد أسأنا فهم سلفنا الأول الذين كانوا أقوى تمسكا بما جاءهم عن ربهم، لا أن نصبح أن نحدد المصالح برأينا الخاص وبنظرنا الخاص ثم بعد ذلك نكر على النصوص ونقول تخصيص النص بالمصلحة. فإذا كان الإنسان هو الذي يقرر المصلحة وأصبح هذا التقرير في رأي الإنسان هو القاضي على النص الشرعي، أصبح النص الشرعي محكوما وأصبح الإنسان حاكما، وهذا هو اللاهوت الإنساني. هذا هو اللاهوت، أن يصبح الإنسان قاضيا على كتاب الله وقاضيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن عندما نقول إن الحكم هو الخطاب، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. إذن لابد أن يبقى النص حاكما، وكل ما قام به الأصوليون من جهود وقواعد إنما هي للمحافظة على المسافة الدقيقة بين الإنسان والرباني، وحتى لا يتحول الإنساني قاضيا على الله تعالى وقاضيا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من المحافظة على القواعد الأصولية والمحافظة على ضبط الفهم، وهو المعروف بأصول الفقه، وهو الذي يضبط المأخذ وطرق الأخذ وصفة الآخذ، إن هذا هو الذي فيه الحد بين الربان والإنسان، وإلا اختطاف النص حاصل وواقع، سيختطف الجميع نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل سيقول ما يحلو له وما يعني يرغب ويميل إليه. باختصار هذا ما يتعلق بالترجيح باعتبار محل الحكم، وهو بناء قول مشهور على قول غير مشهور. وهذه نماذج، وهذه نماذج، فهي باختصار ترجيحات باعتبار محل الحكم لا باعتبار دلالات الألفاظ والترجيح بين الأدلة. مثال، عندما نتكلم في البوفيه المفتوح، ما يعرف اللي هو إيه؟ الوجبات المفتوحة، ناقشها. إذا نظرت إلى كل واحد يدفع مبلغا محددا للجميع، لكن الناس متفاوتون في الطعام، فيمكن أن تقول حرام للجهالة، يمكن أن تقول إن هذا حرام للجهالة باعتبار أنه مجهول، إذن بيع مجهول. لكنك إذا نظرت إلى المجموع، قل لصاحب المطعم أعد طعاما لألف رجل، أنا عندي مثلا فرح اليوم، فإن عنده حسابات دقيقة يقوم بها بحساب طعام لألف رجل. في المجموع العرف محدد أم لا؟ محدد، العرف محدد، فكمية الطعام معروفة بالعرف للألف، وإن كان الأفراد يتفاوتون. فإذا نظرت إلى كل واحد بفرده فهو بيع مجهول، وإذا نظرت إلى المجموع وجدته بيع معلوم. فعلى اعتبار أن البيع للأفراد كل واحد بمفرده فهو مجهول باعتبار محل الحكم، على اعتبار المجموع معلوم. إذن اختلف محل الحكم فأجزناه. وكذلك قال الفقهاء في استئجار الحمام، الحمامات اللي هي مكان الاغتسال، مكان الاغتسال اللي هو الوقت مجهول والكمية مجهولة، لكن باعتبار أعراف الناس استقر أعرافهم على معدل استهلاك للفرد، وكذلك في البوفيه المفتوح. إذا نظرت إلى اعتبار محل الحكم فإنك ستراوح بين الدليلين أو الاستدلالين باعتبار محل الحكم، وعندئذ هذا يعلم به باع الفقهاء والمجتهدين في النظر في الأدلة الشرعية، ويظهر في ذلك طول باعهم وعلو كعبهم في النظر في الواقع ومحل الحكم ومحل الحكم. لذلك ستجد أن الترجيح باعتبار المحل هو أمر يحتاج إلى عمق نظر، وأنه في النهاية مستند إلى دليل، كما ذكرنا في موضوع محل الحكم في قراءة الفاتحة ولا تبطلوا أعمالكم، كما ذكرنا في محل الحكم في موضوع البوفيه المفتوح والحمام، إلى أنه آل إلى العلم في النهاية، وأنه أصبح مقدرا بالعرف، أصبح العرف يقدره. وهكذا ما قلناه أيضا في تيمم الحاضر الصحيح أنه ينتظر خروج الجمعة.
يعني هنا لا نقول لعله لم يبلغه الدليل، إنما نقول بلغه الدليل ولكن تحول من بلوغ الدليل إلى محل الحكم.
إذن هي القضية في كيف نفهم سلفنا الأول. نعم. الجمع لا يوجد عندهم جمع بسبب المطر في النهار أبدا، لا يعتبره أبدا بسبب المطر. لكن الكلام هنا كما بينا فيما يتعلق بتيمم الجمعة، وهو أنه يبدأ بالتيمم بعد أن يفوت وقت الإدراك. يعني أنا أحتاج إلى 10 دقائق، أحتاج إلى 10 دقائق حتى أصل المسجد. طيب أصل 10 دقائق وإذا بالإمام قد رفع رأسه من الركوع الثاني، خلاص إذن أنت فاتتك الجمعة لا تدركها بالمرة، لأن إدراك الجمعة يكون بإدراك ركعة منها، وإدراك ركعة منها يكون بإدراك الإمام قبل أن يرفع ركوعه من رأسه من ركوع الثانية. فإذا فات وقت الإدراك بحيث لو أنه أراد أن يذهب للجمعة لا يدرك مع الطهارة المائية، نقول قد فاتت الجمعة الآن، فيجوز له أن يبدأ بالتيمم، يجوز له أن يبدأ بالتيمم ثم بعد ذلك. إذن لا يشترط أن يسلم الإمام منها، إنما بقدر فوات الإدراك خلاص أنت الآن لا تستطيع أن تدرك الجمعة، إذن تيمم ولم تعد قادرا على إدراكها، لم تعد قادرا على إدراك هذه الجمعة. إذن هذا كلامنا في موضوع الجمعة. أما السنة فقد بينا أنها ليست واجبة، وأن التيمم هو بدل للواجب، وهو الصلاة التي وجب له عليه الغسل لأجلها ووجب عليه الوضوء لأجلها، فعندئذ لا يوجد عليه غسل واجب ولا يوجد عليه وضوء واجب، لذلك لا ينتقل إلى التيمم، لأن التيمم عوض عن الغسل الواجب أو اللي هو السنة الواجبة بالنسبة للحاضر الصحيح، بالنسبة للحاضر الصحيح. وأظن أننا قد ميزنا بين المسافر والمريض من جهة، من حيث جواز النوافل لهم على خلاف الحاضر الصحيح، على خلاف الحاضر الصحيح. الآن فيما يتعلق بقوله إن عدموا كفاية من ماء.
وماذا لو ترك آية من الفاتحة؟ فماذا عليه في محل؟
نعم، نفترض بناء على من ترك آية من الفاتحة وسهى عنها، سهى عن آية من سورة الفاتحة، بناء على القول المعتمد أن هذه الآية من الفاتحة هي كالفاتحة كلها، فالقياس على القول المعتمد أن الصلاة باطلة. لكن من نسي آية من الفاتحة أو سهى عنها فإن هذا المصلي يسجد للسهو قبل السلام. لماذا يسجد قبل السلام؟ مراعاة للخلاف للقول غير المعتمد، وهو أن الفاتحة واجبة في جل الصلاة، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. باعتبار هذا المحل قدمنا القول الذي هو غير مشهور على القول المشهور باعتبار قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذا نحن متبعون للنص، نحن لا نتكلم بالهوى، إنما هو أن هذا النص في هذا المحل أقوى من ذلك النص في محله في هذه الجزئية. لكن يبقى النص الآخر وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى هذا. لذلك نقول إن الركوع ركن في كل الصلاة، كنت إماما أو مأموما. لكنك إذا كنت مأموما فعلى ثلاثة مذاهب سقط ركن قراءة الفاتحة، فهو إما أن يبقى مندوبا في الصلاة السرية كما هو عند المالكية مثلا، لكنه سقطت ركنيته إلا عند الإمام الشافعي، فهو ركن على المأموم الذي أدرك قدر قراءة الفاتحة، أما المسبوق سقطت عنه، والمسبوق هو من لم يدرك قدر قراءة الفاتحة. بناء على هذا نقول إن هذا بناء لقول مشهور على قول غير مشهور، فالمشهور أن من سهى عن آية من الفاتحة فإنه يسجد لها، فإنه يسجد لها على القول المشهور بطلت الركعة، فإما أن يأتي بركعة جديدة أو تبطل عليه كل الصلاة إذا كان قد فارق المسجد وطال ولم يعد وقت للتدارك. إذن هذه هي قدرة لدى المجتهدين كالأئمة على التصرف في الأدلة. فهؤلاء الأئمة المجتهدون لهم قدرة على التصرف في الأدلة على نحو لم يستطع الخلف أن يجروا على ما جرى عليه سلفنا الأول في قدرتهم على التصرف في الأدلة، ممن أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى علو كعبهم في النظر في الأدلة والاجتهاد. وحسبنا أن نفهم أقوالهم، وإن لم تشابه أحوالنا أحوالهم. فلذلك هم في هذا يعني لهم القدح المعلق والكعب العالي في النظر في الأدلة والتصرف فيها. في قوله إن عدموا كفاية من ماء، إن عدموا كفاية من ماء، يعني انعدام الماء الكافي يجيز التيمم. يعني لو أنه وجد ماء يكفي لغسل الوجه واليدين للمرفقين، فهل يغسل وجهه ويديه للمرفقين ثم يتيمم، أم أنه ينتقل مباشرة إلى التيمم دون وجوب الغسل؟ ذهب سادتنا المالكية إلى أن من وجد ماء للوضوء لكنه لا يكفي كل أركان الوضوء كغسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين للكعبين، كأن يكون قد وجد ماء كافيا لغسل الوجه واليدين للمرفقين فقط، فنقول إنه ينتقل إلى التيمم، فنقول إنه ينتقل إلى التيمم. هذا الانتقال للتيمم مع إمكان غسل بعض أعضاء الوضوء فيه خلاف بين السادة المالكية مع سادتنا الشافعية الذين رأوا أنه بإمكانه أن يغسل وجهه ويديه للمرفقين، فلا بد أن يأتي بما استطاع ثم بعد ذلك يتيمم. وهذا يعني نظر من الإمام الشافعي، وهو نظر دقيق، ويعني احتج المالكية في هذا بعدة حجج. أولا أن الآية لم يذكر في صدرها الماء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يذكر أنه إذا كان هناك ماء فاغسلوا، وبالتالي يصبح الغسل على قدر الماء الموجود. فلما لم يذكر الماء في صدر الآية تبين لنا أنه في حكم العدم لو كان لا يكفي لغسل ما تبقى من الأعضاء أو ما يمكن من الأعضاء. فلذلك في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، أي لم يكن هناك ماء مطلقا أو كان الماء غير كاف، فإن هذا الأمر سواء أنك تنتقل للتيمم، لأن الماء المطلوب لا يكفي لغسل أعضاء الوضوء وأركان الوضوء كلها. فبناء على هذا ننتقل للتيمم، فأصبح الماء كالعدم، وأنه ليس موجودا لعدم رفعه الحدث. وعلى المذهب أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بذاته، إنما يرتفع الحدث عند اكتمال الأركان، فيرتفع عن جميع الأعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أدخلتهما طاهرتين، بمعنى أن هذا الحدث لا يرتفع إذا غسلت الوجه عن الوجه، ولا يرتفع إذا غسلت اليدين إلى المرفقين عن اليدين إلى المرفقين، بل مع اكتمال الأركان يرتفع الحدث عن جميع الأعضاء، ولا يرتفع عن كل عضو بمفرده. الآن في قوله تعالى على سبيل المثال أنه لم يذكر الماء أو لم يذكر الماء في صدر الآية، في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طب من وجد بعض الرقبة فهل يحرر بعض الرقبة ويكمل بأشياء من بعد، ولا يسقط عنه تحرير بعض الرقبة ولم يعد تحرير بعضها كافيا؟ إذن في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به، نحن ما فعلناه فعلنا هذا على ما فعلتم أنتم، فتقولون إن من قدر على تحرير بعض الرقبة فإنه لا يحرر بعضها ويكمل من غيرها، ونحن كذلك فعلنا في التيمم، فلا يتوضأ وضوءا ناقصا ثم ينتقل إلى التيمم لعدم وجود الماء الكافي. ففي قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين، فإنك لا تلفق بين تحرير الرقبة وصيام الشهرين أو إطعام 60 مسكين وهكذا. واضح الكلام؟ فلذلك إذن لا يعني أنني قدرت على جزء من المأمور أنني يجب أن آتي به، إذا كان كلا. فالوضوء لا يصدق على غسل الوجه ولا يصدق على غسل اليدين، بل الوضوء كل، فهو شامل لكل هذه الأعضاء، ولا يكون الوضوء ولا يتم إلا بها جميعا. إذن الوضوء بالنسبة لأركانه كل أم كلية؟ كل. أركان الوضوء جزء أم جزئية؟ جزء وليس جزئية. ولذلك نقول هنا إن الغسل مع وجود قليل من الماء لا يكفي لإكمال الأركان، ليس مطلوبا ويسقط وينتقل إلى التيمم، وينتقل إلى التيمم ولا يأتي بوضوء ناقص، ولا يأتي بوضوء ناقص. الآن عندما نقول في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوته، طيب قدرت أطعم 10 5 وأكسو 5، هل تبرأ الذمة؟ إذن إما أن تطعم 10 وإما أن تكسوها، واضح؟ طيب وجدت مثلا إطعام 5 مساكين، كسوت 3 مساكين ثم صمت 2، إذن لا يوجد مجال للتوفيق بين هذا الذي نسميه كلا. طيب نفترض أن من قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في المجاعة، من وقع فيه في المجاعة، هذا الذي وقع في المجاعة وعنده قليل من الطعام لا يكفي، وهذا طعام حرام يأكله، فهل ينتقل عند المالكية من الطعام الذي لا يكفي إلى الميت، أم يجب عليه أن يأكل الطعام الحلال فإن بقي به حاجة أكل من الطعام الحرام؟ ماذا يقول المالكية؟ يقولون يأكل الطعام الحلال، يقولون إنه يأكل الطعام الحلال. نقول هذا أليس كذلك؟ فيقال لنا لماذا لم تفعلوا هذا في الوضوء الناقص، فتجعلونه يتوضأ وضوءا ناقصا ثم ينتقل إلى التيمم؟ نقول الآتي: إن التيمم كل والوضوء كل، لا يحصل أصلا ببعض أجزائه بالمرة، لكن ألا يحدث سد الرمق بجزء من هذا الطعام الحلال؟ يحدث. إذن ترتفع المجاعة شيئا فشيئا بهذا الطعام، فهل يحدث ذلك في الوضوء الناقص بأنه يرتفع بعض الحدث؟ لا يرتفع. فإذا القياس هنا مع الفارق، القياس هنا مع الفارق. إذا بناء على هذا نقول إن من عدم الكفاية للوضوء ولو كان يكفي لبعض الوضوء فإنه لا يغسل ما تيسر من الأعضاء بوضوء ناقص، بل ينتقل إلى التيمم أو خاف ذو سقم، وهذا ما تكلمنا عنه في من خاف لمرض. إذن الذي خاف من حدوث الداء أو بطء الشفاء سواء بالعادة أو بطبيب عارف حاذق أمين على الدين، نقول له إنك يجوز لك أن تتيمم، يجوز لك أن تتيمم. كذلك اللي هو الشخص الذي مكلف بحراسة نقطة عسكرية أو مال حراسة دماء المسلمين، له مال يخشى إذا ذهب أن يذهب ماله وأن يضيع ماله، نقول له كذلك من حقك أن تتيمم حفاظا على حرمة المال، فكما أن للصلاة حرمة كذلك للمال حرمة، والمال إذا بذل لم يوجد ما يعوض منه، والصلاة على خلاف ذلك يمكنك أن يعني لها تيمم يرفع الإثم عنك بالصلاة في هذه الحال. وطبيعة الحال أن المال حيث كان مجحفا، أما إذا لم يكن مجحفا فعندئذ عليه أن يذهب للوضوء، والإجحاف يختلف باختلاف الناس وباختلاف غناهم وباختلاف فقرهم. أو خاف باستعماله أو الطلب، له خروج الاختياري إن ذهب. الإجحاف بمعنى أنه يثقل عليه أن يضيع، يعني لو جئت مثلا إلى أحد الصناع عنده صندوق العدة الذي يعتاش منه، والآن هذا الشخص يريد أن يذهب للتيمم، فإذا ذهب للتيمم سرق الصندوق، يريد أن يذهب للوضوء فإذا ذهب للوضوء سرق الصندوق، هذا بالنسبة له الصندوق هو الذي يعيش به. طب لو كان إنسان غني ثري ويخشى سرقة حذائه، قل له لا، إذن حيث يجحف بمعنى أنه يدخله في الإرهاق المالي، يدخله في كلفة ومشقة. قد يكون ثمن الماء أو ارتفاع سعره ثمنا مجحفا يزيد على ضعف الثمن كذلك، وكان مجحفا لاحظوا أنه يزيد في السعر وكان مجحفا. نعم، أنه إذا كان زيادة على الثلث، الخوف بغلبة الظن يكفي ولا يشترط اليقين، ولا يشترط يشتريه وجوبا. طيب، إذن ذكرنا الحالة التي هي هنا في موضوع مثلا صلاة الصبح، وأنه لا يدرك مثلا الصبح، وذكرنا الركعة، إدراك الركعة، ليس كذلك؟ تكلمنا عنه وقلناه في داعي لإعادته هنا، لا داعي للإعادة. بالنسبة لتوقيت التيمم، كما قلنا من كان يائسا من الماء قدم أول الوقت، من كان راجيا للماء أخر آخر الوقت، من كان مترددا فيتيمم وسط الوقت. واضح؟ نكتفي بهذا الكلام، وأظن أنه يعني في بن عاشر بين ذلك في قوله آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط، وهذا مر معنا في شرح ابن عاشر. نكتفي بهذا القدر، ننتقل أو نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الفروض إن شاء الله تعالى.